أهلا بكم في داون أندر، بلاد الفرص والأحلام والتنوع اللامتناهي. من التاريخ إلى الجغرافيا، من السياسة إلى السياحة، سنفتح لكم الباب على كل ما هو أسترالي. أنا سيلفا مزهر وهذا هو بودكاست من أستراليا، Everything Australian. جاهزون؟ فلننطلق. قلة هي المباني التي تختصر مدينة وشعبا وروحا وثقافة، نادرة هي الحجارة التي تنطق بكلمات ليست كالكلمات. تلك هي دار الأوبرا في سيدني. في حجرة، على طاولة، في طبق برتقالة، ألوانها تلمع ببريق سيبهر يوما العالم. يون ينظر إليها بعيني طفل يرى الأشياء لأول مرة، يتناولها بيده ويقلبها بين أنامله، وفجأة كما السحر تولد في خياله فكرة ستغير وجه أستراليا. هو دنماركي واسمه الكامل يون أوتسن، مهنته مهندس معماري. فما الذي حدث تلك الليلة وفي الليالي الطويلة التي ستليها؟ تابعونا لنعرف الحكاية من البداية.
قام أوتسون بتشييد بناء سابق لعصره بكثير، متقدما بفارق كبير عن التكنولوجيا المتاحة في زمانه. ثابر رغم الحملات الخبيثة والانتقادات السلبية ليشيد مبنى غير صورة وطن بأكمله.
كانت هذه شهادة أحد حكام جائزة بريتسكر، أرفع وسام على الإطلاق في عالم الهندسة المعمارية. كان يون أوتسن ممن منحوا هذا التقدير عام 2003 لإنجازاته غير المسبوقة. فلماذا إذن غادر هذا العبقري أستراليا عام 1966 غاضبا ثائرا حالفا ألا يعود إليها أبدا؟ كيف طاوعه قلبه أن يترك تحفته المعمارية يتيمة، قلبها حزين على فراق صانعها؟ الحكاية بسيطة ومعقدة في آن معا، فلنروي منها ما عرف وما ظل طي الكتمان. تعود جذور دار الأوبرا في سيدني إلى عام 1947. يومها كانت أكبر مدينة في أستراليا تنمو في كافة المجالات، لكن كان ينقصها شيء يعلو باسمها بين المدن وبأستراليا بين الأمم. كيف تصبح سيدني إذن عاصمة ثقافية عالمية؟ سؤال كان وراءه قائد أوركسترا سيدني السيمفونية يوجين جوسينز، الذي دعا لإنشاء دار أوبرا في المدينة تحتضن الأوركسترا السيمفونية وغيرها من العروض الفنية والموسيقية. حكومة نيو ساوث ويلز العمالية وافقت، وبعد 7 سنوات أي عام 1954 تشكلت لجنة دار الأوبرا، وأولى مهامها تحديد الموقع المناسب للمبنى. في أوائل العام التالي وقع الاختيار على بينيلونغ بوينت، على الطرف الجنوبي لميناء سيدني وشرقا مما يعرف بجسر سيدني هاربر. في عام 1956 أطلقت حكومة الولاية مسابقة دولية لتصميم دار الأوبرا، تهافت عليها ألمع المهندسين المعماريين من حوالي 30 دولة، واستقطبت 233 مشاركة. لكن مشاركة واحدة ستغير قواعد اللعبة وتجعل من سيدني قبلة العالم. فكرة عبقرية ولدت من خيال دنماركي من كوبنهاغن على بعد 16,000 كيلومتر مربع. فلنعد إلى يون أوتسن في حجرته ولنركز مجددا على البرتقالة. المباني الخالدة في العالم تحمل بصمة صانعيها وتجبل حجارتها بأفكارهم وأحلامهم وماضيهم. فكأن الطفل يون الذي شغف بالسفن منذ بداياته كان يحلم دون أن يدري بشراع سيكون ركيزة التصميم الذي حمل له الشهرة والفوز. البرتقالة بين يديه يقشرها بسكين. من هذه الحركة البسيطة والقشور التي رآها تتساقط الواحدة تلو الأخرى استلهم فكرة التصميم القائم على أشرعة. 14 منها ستشكل مجتمعة السقف الفريد لدار الأوبرا، وإذا جمعت مع بعضها ستكون كرة كاملة. هذا التصميم الذي قد يبدو للكثيرين فكرة يستحيل لعقل عادي ابتكارها، ستثبت الأيام أنها كانت أسهل ما في رحلة بناء أوبرا سيدني. رحلة شاقة استغرقت منذ بدايتها عام 1958 قرابة 15 عاماً قبل أن تصبح حقيقة، بعدما دخلت فيها السياسة والمال والخلافات الشخصية. فلنكمل الرحلة. في كانون الثاني يناير 1957 أعلنت لجنة التحكيم عن الفائز، وهو المهندس المعماري الدنماركي يون أوتسن. تصميمه يتضمن مجمعاً مؤلفاً من مبنيين رئيسيين مواجهين للميناء. إلى هنا كل شيء يبدو سهلاً، لكن عندما أدرك الجميع أن كل قاعة ستكون مغطاة بصف من الألواح المتشابكة على هيئة أشرعة تشكل السقف والجدار، بدأ التشكيك بإمكانية تنفيذ التصميم على أرض الواقع. كيفية بناء الهيكل المكون من قشور كانت بمثابة لغز للمهندسين، ولم يتم حل هذه المشكلة حتى عام 1961 عندما توصل أوتسن نفسه أخيراً إلى الحل، مستبدلاً القشور البيضاوية الشكل بتصميم يعتمد على أقسام معقدة من مجسم كروي. لكن مع وصول حزب الأحرار إلى الحكم في نيو ساوث ويلز منتصف عام 1965 قلت الحماسة للمشروع الضخم. وجد المهندس الطموح نفسه في صراع مباشر مع وزير الأشغال العامة حينذاك الذي أبدى انزعاجه من ارتفاع التكلفة وشكك بقدرات أوتسن رافضاً دفع تكاليف التشغيل. وفي عام 1966 طفح الكيل بالمهندس الدنماركي فاستقال وأغلق مكتبه في سيدني، وتعهد غاضباً بعدم العودة إلى أستراليا أبداً. لكن القسم الأكثر صعوبة كان قد اكتمل من المشروع تقريباً، فاستمر البناء لسبع سنوات أخرى بقيادة فريق من المهندسين الأستراليين. وعام 1973 بعد 15 عاماً على بدء المشروع كانت سيدني على موعد مع إليزابيث. عشرون أكتوبر 1973، تاريخ لن تنساه سيدني. إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا تفتتح رسمياً دار الأوبرا. من يومها ستصبح هذه الأيقونة المعمارية درة التاج الأسترالي وأشهر معالم سيدني، بقاعة حفلات موسيقية ضخمة ومسرح للأوبرا يستضيفان 1500 عرض فني كل عام، وثمانية ملايين سائح يزورونها سنوياً من كل أنحاء العالم، دون أن ننسى طبعاً وأولاً عمالقة الفن في كل العالم الذين غنوا ومثلوا وأبدعوا بين جدرانها. في عام 2007 تم تصنيف دار الأوبرا في سيدني كموقع للتراث العالمي لليونسكو، لتنضم بذلك إلى عجائب هندسية مثل التاج محل وسور الصين العظيم. لكن لنعد معكم بالتاريخ إلى عام 1973 وتحديداً إلى يوم الافتتاح. أوتسن دعي للحفل لكنه اعتذر. الأب المؤسس لدار الأوبرا كان لا يزال يشعر بالمرارة. يون لم يعد إلى أستراليا حتى وفاته، لكن قلبه لم يغادرها يوماً. روحه ظلت هائمة على شواطئها وبين جدران دار الأوبرا التي بناها، نعرف ذلك لأنه قالها بنفسه:
حقيقة أنني سأذكر بهذه الطريقة الرائعة تمنحني أكبر قدر من المتعة والرضا. لا أعتقد أنكم يمكن أن تمنحوني مزيداً من السعادة كمهندس معماري. هذه أفضل من أي ميدالية من أي نوع حصلت أو يمكن أن أحصل عليها.
هذه كلماته بعد افتتاح قاعة باسمه في دار الأوبرا عام 2004، قاعة أوتسن التي أعاد تصميمها بنفسه. أستراليا التي شعر بأنها ظلمته عام 1966 عادت لتخلد اسمه بعد 38 عاماً، وإلى أن يجلس مبدع آخر ناظراً بفضول الطفل إلى برتقالة أو أي مصدر إلهام جديد، ستبقى دار الأوبرا في سيدني شاهدة على الإبداع الذي لا يعترف بالمستحيل، ونموذجاً على حب الإنسان للجمال وطوق الإنسانية إلى الكمال. كنتم مع بودكاست من أستراليا Everything Australian، بقلم نصيف خوري وهندسة صوتية ديما القائد. وإلى اللقاء في حلقة جديدة.